بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، ويقال حضر الشيء إذا منع. والمراد بهذا الباب أن يبين رحمه الله جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بما ينبغي على المحرم أن يجتنبه. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم إذا أحرم بالنسك من حج أو عمرة أو هما معا أن يفعل أشياء في بدنه أو متعلقة بالغير. وهذه الأشياء جاءت بها نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على أكثرها. لا يجوز للمسلم إذا أحرم بالنسك أن يتلبس بها، وتوصف بكونها محظورات لأن الله حذرها على المحرم تعظيما لهذه الشعيرة وإشغالا لعبده بما هو أهم، ولذلك يكون له الأجر وتكون له المثوبة بالامتناع والانكفاف عن هذه الأمور التي حرمها الله عليه. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فبعد أن بين رحمه الله الإحرام شرع في بيان ما ينبغي على المحرم أن يجتنبه، وهذا ترتيب صحيح، لأن أول ما يفعله الحاج والمعتمر أن يحرم، فإذا أحرم تقول له لا تفعل أو افعل. فإذا قلت له لا تفعل فهذه هي المحظورات، فيكون الكلام عن المحظورات بعد وقوع الإحرام وبيان أحكامه.
وهي تفعل،
وهي أي المحظورات تفعل، وهذا أسلوب إجمال قبل البيان والتفصيل، يهيئ السامع ويشوقه إلى معرفة هذه التفاصيل على خلاف ما إذا بدأ بها فردا. فهي تسع، وهذه المحظورات التسع منها ما يتعلق ببدن الإنسان، ومنها ما يتعلق بغيره، ومنها ما يعين على تفرغ القلب لذكر الله عز وجل، ومنها ما شرع الله عز وجل المسلم أن ينكف عنه ابتلاء واختبارا.
حلق الشعر،
حلق الشعر وهو المحظور الأول. حلق الشعر المراد بذلك جزه، وجز الشعر يكون بالموس ويكون بالسكين، وما في حكمه ما من الآلات. وقوله حلق الشعر أي يحرم على المحرم أن يحلق شعره، والأصل في ذلك التحريم قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحق. فلا يجوز لمن أحرم بالنسك أن يحلق شعره، وعمم رحمه الله في الشعر فشمل شعر أعالي البدن كشعر الرأس وشعر اللحيين والشارب، وكذلك شعر الصدر وشعر اليدين وأسافل البدن، فيشمل ما يكون حول الفرجين على الساقين، كل ذلك حضر على المحرم أن يزيله. وتقع الإزالة بالحلق كما تقع بالنتف كما تقع بالتقصير، فهذه ثلاثة أوجه للاعتداء على الشعر: إما بالحلق، وإما بالتقصير، وإما بالنتف. الحلق والنتف كلاهما في حكم واحد، والتقصير دلت السنة على أنه في حكم الحلق، في حكم الحلق من ناحية التأثير، وإن كان دونه من ناحية الفضل. ولذلك تتحلل من العمرة والحج بالتقصير كما تتحلل بالحلق. فمن ناحية الحكم أعني كونك كونك منهيا عن قص الشعر كذلك كما انك منهيا عن حلق الشعر منهيا عن قصه، وهما في مرتبة واحدة من حيث الحكم. وان كان الحلق افضل من التقصير من جهة التحلل، وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز للمحرم ان يحلق كما لا يجوز له ان يقصر، لان الله عز وجل نص على هذا التحريم في كتابه. وكذلك نسخ شعر الابطين ونحو ذلك، فهذا بالاجماع يعتبر محرما خلافا لمن شد في مساله النفس، فان النفس فيه ازاله ابلغ من ازاله الحلق. وعلى هذا لا يجوز له ان يحلق ولا ان يقصر ولا ان ينفث، سواء كان التقصير لاغلب الشعر او كان لاقله. فلو اخذ قدرا يسيرا من الشعر وقصه فانه كاخذ الشعر في نفسها، فالتقصير في حكم الحلق سواء بسواء. حلق الشعر محظور من محظورات الاحرام، والعلماء رحمهم الله اجمعوا عليه، لكن بينهم الخلاف في المواضع. اما من حيث كونه محظورا فهذا ليس فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. قال بعض العلماء ان الله عز وجل ابتلى الحاج بان يكون على شعث وعلى حالة وهيئة تخالف حال المترحي، ولذلك يترك الشعر حتى يكون ابلغ في تقربه لله سبحانه وتعالى وابعد عن الترفه الذي يشغله عن العبادة.
وتقليم الاظافر.
المحظور الثاني تقليم الاظافر، المراد بذلك قصها، قص الاظافر، وهي من خصال الفطرة. اعني تقليم الاظفار انه من خصال الفطرة كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين. ولكن حرم الله عز وجل على المحرم ان يقلم اظفاره لانه من التفت، وقد نهي المحرم عن تقليم الاظفار لما فيه من الترفه، والدليل على ذلك قوله سبحانه ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. قال بعض السلف ان التفت المراد به إزالة الأظفار بقص وتقليل ونحن ذلك. وعلى هذا جماهير أهل العلم أنه لا يجوز تقليم الأظفار ولا قصها على المحرم.
فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم.
إذا كان المسلم مأمورا باجتناب حلق الشعر وتقليم الأظفار فمتى يكون الإخلال كاملا في قصه للشعر او حلقه له او نفسه له، وكذلك في تقليمه للاظفار؟ قال جمع من العلماء ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تشقوا رؤوسكم، قالوا ولا يمكن ان يكون مخلا الا اذا ازال ثلاث شعرات اكثر، وهي اقل ما يشق عليه الدم. فمن ازال شعرة واحدة فليس عليه الفدية، ولكن عليه ان يتصدق بحفنة من طعام. ومن ازال الشعرتين فانه يتصدق بحفنتين من طعام حتى يبلغ قدر الاخلال بثلاث شعرات. وهذا مذهب طائفة من اهل العلم ثم درج عليه المصنف رحمه الله. والسبب في ذلك صيغة الجمع في آية البقرة.
ومن غطى رأسه بملاصق فدا.
هذا هو المحظور الثالث، تغطية الرأس حال الإحرام بالحج أو العمرة. فلا يجوز للمسلم أن يغطي رأسه بملاصق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا تلبس القمص ولا العمائم. قالوا فلما قال عليه الصلاة والسلام ولا العمائم فإن العمائم جمع عمامة، وهي تعم الرأس بالتغطية، سميت بذلك لأنها تعم الرأس بالتغطية. قالوا فكأن مقصود الشرعي ألا يغطي المحرم رأسه، ومن هنا قالوا من محظورات الإحرام أن يغطي المحرم رأسه، وتكون التغطية بالملاصق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال ولا العمائم وهي التي تلاصق، وكذلك نص عليه في قوله ولا البرانس، لأن البرنس يكون الغطاء ملتصقا بنفس الثوب. قالوا فهذا النص الصحيح يدل دلالة واضحة على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، ويبقى لله عز وجل حتى يكون أبلغ في تذلله لله سبحانه وتعالى، ويكون شعره ويكون رأسه مكشوفا. وهذا المحظور محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه، وإذا غطى رأسه بغير الملاصق كأن يأتي تحت جدار أو بردة الجدار، أو يأتي مثلا تحت سيارة غطاء السيارة التي من أعلى يستظل من شمس، أو جاء تحت دوحة وشجرة، فقالوا لا حرج في ذلك لأنه ليس بملاصق، وهو وإن غطى الرأس من جهة كونه يحول بين الرأس وبين السماء لكنه ليس بملاصق مؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على تحريم الملاصق. ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله يقولون بملاصق، أن يغطي رأسه بملاصق، فخرج غير الملاصق. ولو حمل على رأسه شيئا فللعلماء وجهان، قال بعض أهل العلم لا يناصق به رأسه، لا يجعل ذلك الشيء يلتصق برأسه، فلو حمل متاعا قالوا يدينه عن الرأس ولا يجعله ملتصقا بالرأس. ومن أهل العلم من فصل فقال إن وضعه على الرأس لحمله وقصد حمله فإنه يجوز، لأن التغطية جاءت تبعا ويجوز الشيء تبعا ولا يجوز قصدا، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وكما لو قطع من جلدة يده، أراد الطبيب أن يزيل جلدة عليها شعر، فإنه إذا أزال الجلدة والشعر عليها ليس عليه فدية، لأنه لم يحلف ولم ينتف ولم يقص، وجاءت إزالة الشعر تبعا ولم تأتي أصلا وقصا، ففرقوا بين ما كان أصلا وما بين ما كان أصلا وبين ما كان تبعا، فقالوا حينئذ يجوز له أن يضع المتاع على رأسه، ولا بأس للمحرم أن يضع المتاع على رأسه ولا فدية عليه. ولكن المذهب الذي ينظر إلى صورة الظاهر أبلغ وأقوى، وذلك لأنه يوافق معنى النص في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
وإن لبس ذكر مخيطا فدا،
هذا هو المحظور الرابع، حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط. لبس المخيط هو الذي يحيط بالعضو، سواء كان العضو من أعلى البدن كلبس القميص بأعلى البدن، أو كان لأسفل البدن كالسراويل وأمثالها، أو كان جامعا بين أعلى البدن وأسفله كالثياب الموجود اليوم، فهذا كله محظور ويوصف بكونه من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فدل على عدم جواز ستر أعلى البدن وأسفله وكله جميعه بالمخيط. وعلى هذا قالوا إنه يعتبر محظورا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. لكن لو ستر بغير المخيط، والمراد بالمخيط كما ذكرنا في المجال الماضي أن يكون محيطا بالعضو، لكن لو أخذ الرداء فوضعه على كتفيه وعلى هاتفيه فإن هذا هو شأن المحرم. وكذلك أيضا لو أخذ التحف ببطانية أو نحيها على كتفيه فلا نقول إنه ستر بدنه بمخيط، لأن البطانية ليست مفصلة على الجسد، بخلاف ما إذا لبس عباءة أو غشا أو نحو ذلك فإنه إذا وضعه يعتبر في حكم اللابس. وللعلماء وجهان، قال بعضهم مثلا كلبس لو وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه فيه لم يكن لابسا ولا تلزمه الفدية، وإنما تلزمه الفدية إذا حصلت الإحاطة، وذلك بإدخاله اليدين في الأكمام. أما لو وضعه على عاتقيه بشدة برد فاستدفأ به قالوا لا يلزمه شيء لأنه ليس بلابس حقيقة وإنما هو مستتر به من شدة البرد أشبه البطانية أو اللحاف. وهذا قوي وله وجهه ولكن الورع والأفضل والأكمل أن لا يفعل الإنسان ذلك، لكن من جهة النظر صحيح لأنه لا يصدق عليها أنه الذي سوى حقيقة إلا بالإدخال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسه، ففرق بين كونه. ولذلك لو أخذ العباءة ووضعها دون تفصيلها فوضعها على كتفي فإنه لا تلزمه الفدية. فالمخيط ضابطه أن يكون مفصلا للعضو فلا يصدق عليه أنه لابس إلا إذا أدخل في الأكمام. ففرق من هذا الوجه لأن الرداء بالإجماع لا يوجب الفدية ولا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام بعدم اشتماله على الإحاطة بالعضو.
من طيب بدنه أو ثوبه أو جهل بمطير أو شق طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا وإن طيب بدنه أو ثوبه.
يقول رحمه الله وإن طيب بدنه أو ثوبه، هذا هو المحظور الخامس وهو الطيب. والطيب حرمه الله على المحرم بالحج أو العمرة أو بهما معا. فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. فهذا الطيب في الثياب. كذلك ايضا حرم الطيب في البدن، فقال في المحرم الذي وقصته دابته ارشدوه بماء وشبر وكفنوه في ثوبين، وفي روايه ولا تمسوه بطيب. فهذا طيب البدن. ولذلك قالوا إنه لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب في بدنه بعد إحرامه، لكن لو كان الطيب في بدنه قبل الإحرام قبل أن يحرم فإنه لا يؤثر شيئا في إحرامه ولا يلزمه ما يلزم من تطيب بعد الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أثر الطيب في رأسه وهو محرم. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لقد كنت أرى وبيخ الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فدل على أنه إذا كان الطيب قد وضعه الإنسان قبل أن يغتسل لإحرامه أو بعد أن يغتسل للإحرام وقبل أن يلبي ويدخل بالمسك أنه لا حرج عليه وأنه لا تلزمه الفدية، ويبقى الشيء وحرق بين استدامة الشيء وبين ابتداء وضعه حيث تلزم الفدية في ابتداء ولا تلزم في الاستدامة. فلا يجوز له أن يتطيب في بدنه بعد أن يدخل في النسك ولا أن يتطيب في ثوبه. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد مرجعه من غزوة حنين اعتمر من الجعرانة فأحرم، قال الصفوان رضي الله عنه فجاءه أعرابي عليه جبة عليها الصفرة أو عليها أثر الطيب من الصفرة من أثر الطيب، فقال ما ترى؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متغمخ بهذا الطيب في جبته وفي بدنه ومحرم بالعمرة، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يغط كغطيط البكر، ثم سري عنه فقال حين السائل قال أنا يا رسول الله، قال انزع عنك جبتك، هذا لبس المخيط، انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فقال اغسل عنك أثر الطيب. فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب في ثوبه ولا بدنه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمه الله. قال رحمه الله وإن
طيب بدنه أو ثوبه.
وإن طيب بدنه أو ثوبه، يستوي أن يكون الطيب في البدن أو يكون في الثوب. ولكن لو أن إنسانا قبل الإحرام طيب بدنه وكان مثلا في إبطيه الطيب ثم اطبع للطواف بالبيت، فلما يطبع سيكون التحاف طرف الرداء تحت عبته، ربما أصابه الطيب فإذا أصابه الطيب فحينئذ هذا الرداء إذا بقي عليه فإنه يستدام ويغفر ويغتفر. لكن لو أنه نزعه لوضوء أو غسل وأراد أن يلبسه ثاني فلا بد أن يغسل عنه أثر الطيب في ثوبه. ففرق بين أن يكون مستديما متصلا بالبدن وبين كونه يرد على البدن بعد الإزالة، لأن الحكم مستأنف بعد إزالة الرداء، فيستأنف عليه الحكم كأنه لبس ثوبا لبس الرداء مطيبا، وعلى هذا لا يجوز له أن يلبسه بعد أن يخلعه، لكن أن يكون معه وعلى بدنه وفي أثر طيب فهذا لا حرج فيه. أما لو أنه طيب الإحرام قبل أن يلبسه، لو أنه طيب الإحرام قبل لبسه فإنه لا يجوز له أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. قالوا فنص على الزعفران والورد لأنه كان موجودا في زمانه طيبا، وهو دليل على أنه لا يجوز أن يضع المحرم في إحرامه قبل أن يحرم الطيب، لكن أن يعلق الطيب من بدنه في الإحرام فهذا من المغتفر، وما اتصل بالمغتفر كان في آخر حكمه، فإن الثوب إذا اتصل بالبدن والبدن مغتفر كان آخر حكم البدن. وعلى هذا يفرق بين أن يطيب الإحرام قبل أن يلبسه أو يطيب بعد لبسه، وبين كونه موجودا في بدنه قد علق رائحة الطيب بالإحرام فهذا كله لا يؤثر. ها بالنسبة للطيب يكون في البدن ويكون في الثوب ويكون بالشمس ويكون بالدهان، كذلك أيضا هناك حالة خامسة وهي أن يأكل الطيب أو يشربه، فالأسيد التي فيها طيب كماء الورد وماء الكادي ونحيها، أو يكون مثلا المشروبات الساخنة التي يكون فيها الزعفران، أو الأكل الذي فيه الزعفران أو فيه الريحان، فهل هذا آخر الحكم التطيب في البدن؟ هذا كله مما يبحث في مسائل الطيب. فبين رحمه الله طيب البدن والثوب، ثم شرع بعد ذلك لحكم الصورة الثالثة من التطيب وهي
أو الدهن بمطيب،
أو الدهن بمطيب، كأن يوجد مثلا معجون موجود في زماننا فيه طيب الدهن به، في حكم الدهان أن يغتسل بالطيب كالصابون الذي يكون مطيب، فإن الدهان والاغتسال كله إصابة لظاهر البدن فالجميع لا يجوز. فلو كان هناك دهان شعر أو دهان بدن يحتاجه حتى ولو كان لمرض، فإذا كان هذا الدهان الذي للمرض فيه رائحة رائحة طيب ومطيب فلا يجوز. يستوي في الدهان أن يكون الطيب قصدا كأن تأخذ الورد وتدهن به، أو يكون موجود مع الشيء، فإذا وجد مع الشيء فإنه ككونه منفردا يستوي في ذلك، ما دام أن الرائحة موجودة والطيب موجودا فإن هذا آخذ حكم التطيب كما ذكرنا. فيستوي أن يكون منفردا كأن يأخذ الورد ويدهن به والعود ويدهن به، فهذا محرم إجماعا، أو يكون مخلوطا بغيره كالصابون المطيب برائحة ذكية يقصد منها أن يكون له أثر فهذا لا يجوز أن يغتسل به. فلو وجد في الدواء كالأدهنة التي تعالج بها فيها رائحة طيبة فإنه يرجع للأطباء ويسأل فيقال لهم: هذه الرائحة الطيبة هل هي نكهة مضافة للدواء؟ كما يفعل في بعض الأحيان توضع روائح مقصودة كأن تكون الأعشاب أو المستخلصات الطبية رائحتها نتنة، فيحتاج لإزالة هذه الرائحة نتنة بوضع طيب، تكون المادة نفسها طيب موضوعة من أجل أن تزيل هذا النتن، فحينئذ يوجد الفدية، فيجوز له لمكان المرض أن يستخدم هذا الدهان ولكنه يحتدي، تكون الفدية لازمة له، فوجود الأذى ووجود الضرر لا يمنع من الفدية. ولذلك قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكما لو حلق رأسه لضرر القمر كما في حديث كعب رضي الله عنه وبسببه نزلت آية الفدية. الشاهد أنه إذا كان الدهان دهان علاج وطب، ووضع الأطباء فأن الأطباء فقالوا هذا الطيب موضوع في الدهان لفطيه برائحته، لزمت الفدية بلا إشكال لأن الطيب موجود وأثره موجود. لكن لو كانت هذه الرائحة الذكية في نفس الدواء والدهن إنما جاءت من خلط الأعشاب بعضها ببعض، وليست الأعشاب بذاتها أعشاب طيب، ولكن خرجت منها رائحة طيبة هي ليست المقصودة وليست موجودة في الأصل، ولكن خلطها وطبيعة خلطها أخرج هذه الرائحة، فليس هذا من جنس الطيب ولا يأخذ حكم الطيب لأنها لم تأتي قصدا وليس بطيب حقيقة وإنما حصلت اتفاقا. وعلى هذا فإنه لا يلزم في هذا النوع من الدهن أن يفتدي في نذره، ويجوز له أن يضعه بعلاج أو نحو ذلك ولا فدية عليه. كذلك أيضا أن يكون الصابون الذي يغتسل به فيه طيب ورائحة فحينئذ يتقيه ولا يغتسل به، لأن الله عز وجل حرم على المحرم أن يصيب الطيب، والسوى في ذلك أن يكون على سبيل الاغتسال أو يكون على سبيل الوضع مباشرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب في المحرم، وأجمع العلماء رحمه الله على عدم جواز أن يصيب المحرم الطيب ويدهن به. في حكم الدهان وضع اليد على موضع فيه طيب كما لو وضع على الحجر الطيب أو وضع على الركن اليماني الطيب ورأيت الطيب فإنك لا تلمس، لأن اللمس سنة وإصابة لفضيلة، ووقوع الطيب واجتناب الطيب وعدم جواز مسح البدن له واجب على المكلف أن يفعله بتعاطي الأسباب، فقدم ما يلزم المكلف على ما هو فضيلة ومستحب. وعلى هذا قالوا لو رأى على الحجر أثر الطيب فإنه لا يلمسه ولا يقبل، وإنما يترك غيره من الحل يلمسه، فإذا لمسه وبقي أثر الطيب الذي هو الرائحة فذلك لا يضر. إذا بقيت الرائحة ووضعت اليد ووجدت أثر رائحة اليد فهذا لا يضر، وإنما الذي يضر جرم الطيب ومادته.
أو شم طيبا،
أو شم طيبا، إن شم الطيب لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب، لأن الشرع لما نص على النهي عن مس الطيب فهمنا من ذلك أن مقصود الشرع أن المحرم لا يترفه بالطيب، وهذا من باب التنبيه للشيء على مثله ما هو آخر من حكمه، فإن شم الطيب يترفه به الإنسان كما يترفه بوضعه. ألا ترى أن الشخص لو وضع الطيب في بدنه إنما قصد من ذلك أن يشمه ويشمه الغير، فاستوى في ذلك أن يكون موضوعا أو يقصده بالشم. أما لو وضع شمه للطيب بدون قصد كما لو طيب المطاف ووجد فيه رائحة اللب والعود فشممت هذه الرائحة من غير قصد فإن هذا لا يؤثر، وكما لو مر بجوارك متضنخ بعود أو ورد أو طيب فشممته وأنت محرم فإن هذا لا يضر لأنه حصل اتفاقا ولم يحصل قصدا، ويجوز الشيء اتفاقا ولا يجوز قصدا. وعلى هذا فإنه يعتبر شمه للطيب من محظورات الإحرام ولا يجوز له، سواء كان الشم بوضعه على البدن أو بوضعه على شيء والدنو منه أو الدنو إلى الزرع والرياحين ونحو ذلك، كل ذلك مما حضر على المسلمين أن يفعله.
أو تبخر بعود ونحوه سدى،
أو تبخر بعود استجمر بالعود أو نحوه من الأعشاب التي لا رائحة وطيبة فإنه حينئذ يلزمه أن يفتدي. وقوله فدى عائد للجميع، يعني جميع هذه الإخلالات بالطيب في البدن والطيب في الثوب، وهكذا سمى الطيب وبالدهان به فإنه توجب الفدية. بقي السؤال لو ادهن بشيء لا طيب فيه